الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس 67 من مجالس التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم أداء حق كتابه تلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما وتداويا وتدبرا. وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه إلى سورة المؤمنون، وهذه السورة سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد ابتدأت هذه السورة بصفات المفلحين عباد الله المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكرت بعض الصفات التي تدل، التي من تمسك بها كان من المفلحين الوارثين لجنة الفردوس. فتعالوا بنا أيها الإخوة الكرام نتعرف على صفات هؤلاء المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة، والنجاة مما يرهبون. يبقى الفلاح هو الفوز بالمطلوب والظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب. إنك تفلح يبقى إنك نلت ما تريد، نلت ما تريد وهربت مما تخاف، هذا هو الفلاح. وربنا عز وجل يؤكده بقوله: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف توكيد، إذا دخل على الفعل الماضي فإنه يؤكده، يعني فلح هؤلاء مؤكد جزما ويقينا أنهم مفلحون. من المؤمنون؟ ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم خاشعون في صلاتهم. والخشوع في الصلاة معناه السكون والطمأنينة، السكون والطمأنينة، وهو خشية في القلب من الله تعالى تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها ساكنة مستشعرة أنها واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى الخشوع هذا حالة قلبية، الإنسان يكون واقف بين يدي الله عز وجل عنده من الخضوع والخوف والخشوع ما يظهر ذلك على جوارحه. ومن علامات ذلك أن ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى السماء، ولا يكثر من الحركة أثناء الصلاة، وأن يتدبر ما يقرأ أو ما يسمع. فهذا من علامات الخشوع، والخشوع واجب في الصلاة لأنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها، يعني لن تستفيد من صلاتك إلا بقدر ما خشعت فيها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي الذين هم في صلاتهم متذللون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل. يقول محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. يبقى أنت لما تنظر إلى موضع السجود وأنت تصلي فهذا سيكون سببا وعونا لك على الخشوع والتركيز في الصلاة. لكن لو نظر الإنسان إلى السماء أو نظر أمامه فإن نظره سيتشتت وقلبه سيتفرق في النظر إلى ما أمامه أو إلى ما حوله. والخشوع كيف يعني نحصله؟ كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها، لمن فرغ قلبه لها، يعني انشغل بالصلاة عما عداها، لا يفكر في شيء غيرها وآثرها على غيرها. وإذا خشع الإنسان في صلاته كانت صلاته قرة عين له وراحة لقلبه ونفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. فالإنسان إذا صلى بخشوع وخضوع وإقبال على الله تبارك وتعالى ارتاح بصلاته، وكانت صلاته قرة عينه قلنا ومن أسباب الخشوع النظر إلى موضع السجود وتفريغ القلب لها وإيثار الصلاة عن غيرها. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يتدبر الإنسان وأن يركز فيما يقرأ. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتعرف على معنى الآيات التي تقرأ بها، وأول ذلك أن تتعرف على معاني الفاتحة. وكذلك من أسباب الخشوع أن تغير من قراءة السورة التي تقرأها بعد الفاتحة، فمرة تقرأ قل هو الله أحد، مرة تقرأ قل أعوذ برب الفلق، مرة تقرأ الضحى، مرة تقرأ الليل، تغيز تنوع حتى تركز في الآيات، ويحصل عندك تغيير للصور مما يجعلك تنتبه وأنت تصلي. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن تحضر إلى الصلاة مبكرا، أن تحضر مثلا قبل الأذان أو ساعة الأذان، فتردد خلف المؤذن كلمات الأذان، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي السنة القبلية، ثم تجلس بين الأذان والإقامة تدعو، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهكذا. لما تدخل على الصلاة على صلاة الفريضة إذن أنت قد تحضر قلبك في هذه الفترة، أنت يعني جهزت قلبك للدخول إيه في الصلاة. مثل هذه المروحة، هذه المروحة الآن لو إحنا أوقفناها قطعنا عنها الكهرباء، فينا الزرار كده، هل يعني هتقف مروحة ده؟ مش هتقف مروحة، هتحتاج فترة لما تقوم إيه تهدأ. فكذلك وانت خارج الدنيا كده كأنك في مروحة في شغل من الدنيا، أول ما تدخل هم بيصلوا الفرض، لا زالت المروحة تدور، لا زال الفكر مشغول في الركعة الأولى، الفكر كثير في الركعة الثانية يبدأ يقيل، في الركعة الثالثة يبدأ يقيل أكثر. يعني على ما يومي تستحضر قلبك يكون الصلاة إيه خلصت، بخلاف من أتى مبكرا، من أتى متوضئا من البيت، من أتى مجهزا نفسه، فده هيكون أقرب للإيه للخشوع، فيفوز بصلاته وتصبح صلاته قرة عين. كذا يكون أسباب الخشوع الطمأنينة في الصلاة، ألا تستعجل، أنت أغلق هاتفك أو اجعله صامتا وأقبل على الصلاة ولا تلتفت حولك حتى تنهي الإيه الصلاة، لأن هذا من أعظم أسباب الفلاح في الصلاة، الفلاح في الآخرة، فقد بدأ الله به وانتهى به، فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر بعض صفات المؤمنين، ثم عاد فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، فبدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، مما يدل على أهميتها وأهمية الخشوع فيها والمحافظة عليها وأدائها كما يحب تبارك وتعالى بإقامة أركانها وواجباتها وشروطها وسننها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم: والذين هم عن اللغو معرضون، أي والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون. فمن صفات المؤمنين أنهم عن اللغو، عن الكلام، عن الشرك والكذب والباطل وعن كل كلام لا خير فيه ولا نفع معرضون، فلا يتكلمون ولا ينشغلون إلا بما ينفعهم في الدين أو في الدنيا. ولماذا؟ لأنهم أتى ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم. أنت أمامك أمر عظيم، أنت أمامك جنة أو نار، فما فيش وقت أن احنا ننشغل بالنكات التافهة والكلام الفارغ والكلام اللغو الباطل الذي لا خير فيه ولا نفع فيه. عندنا ما يشغلنا، عندنا محتاجين احنا نتعلم،
محتاجين ان احنا نسعى على ارزاق اولادنا، محتاجين ان احنا نبلغ دعوه الله، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. فما في عند المؤمن وقت بان يضيعه في القيل والقال والغيبه والنميمه والكلام الذي لا خير فيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقال عليه الصلاه والسلام: من صمت نجا. ومن صفات المؤمنين في الجنه ومن نعيمهم هناك لا يسمعون فيها لغوا. فاذا اردت ان تكون في جنه لا لغو فيها فكذلك كن في الدنيا لا تشغل نفسك باللغو، واللغو هو الكلام الباطل الذي لا خير فيه، فأعرض عنه ولا تنشغل به. والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الصفة الثالثة من صفات عباد الله المؤمنين. والذين هم للزكاة فاعلون، أي والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعل. الزكاة أيها الإخوة الكرام نوعان: زكاة النفوس وزكاة الأموال. طيب، زكاة النفوس معناها أن تطهر نفسك من الصفات الذميمة القبيحة وأن تحليها بالصفات الطيبة الجميلة. فمثلا تبتعد عن الغيبة ثم تنشغل بذكر الله، تخلص قلبك من الحسد ثم تحليه بحب الخير للناس، أن تطهر قلبك من حب الباطل فتقبل على حب الحق، أن تطهر قلبك من بغض المؤمنين وتحليه بحب الايه المؤمنين. ده اسمه تطهير النفس، ده زكاة النفس. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وده مهم جدا، تزكية النفس وتطهير القلب من كل ما لا يحبه الله تبارك وتعالى. والتزكية لا تتم إلا بشيئين: الأول التخلية، الثاني التحلية. التخلية إنك تنظف قلبك من الصفات الوحشة الذميمة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، زي بقى الحسد والغل والحقد وكره الناس الطيبين الصالحين وحب الباطل وكذلك حب الشهوات والفتن والمعاصي. ده تنظف قلبك من ده وتحليه بالصفات الايه بالصفات الطيبه كالخضوع والخشيه لله سبحانه وتعالى والمراقبه له عز وجل وحب الخير للناس وتمني الخير للمؤمنين وهكذا. يبقى بالتخليه والتحليه تتم زكاه النفس. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وتزكيه المال ان تخرج زكاه مالك، ان تخرج زكاه ايه مالك. والمؤمن هو من يفعل الشيئين: زكاة النفس وزكاة المال. فإذا تم له ذلك فقد تم له الفلاح. والذين هم لفروجهم حافظون، هذه هي الصفة الرابعة من صفات المؤمنين. أي والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظون، فهم أعفاء طاهرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أي إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطئ وغيره، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي فمن طلب الاستمتاع بما عدا زوجاته أو إمائه التي يملكهن فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه. فالصفة الرابعة من صفات المؤمن أنه حافظ لفرجه، يحفظ فرجه من أن ينظر الناس إليه، يحفظه من الزنا، والزنا أن يأتي الإنسان امرأة لا تحل له، وأن يحفظه من اللواط، واللواط معناه أن يأتي الرجل الرجل. وكذلك المرأة تحفظ نفسها. قال: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها من الزنا، يحفظونها من اللواط، يحفظونها من سائر الفواحش، بل ويحفظون فروجهم عن أن يخرجوا منيهم بأيديهم، لأن هذا الاستمناء محرم، أن يخرج الإنسان منيه بيده كما يسميها بعض الشباب بالعادة السيئة أو بالعادة السرية، فهذه حرام لهذه الآية، لأن الله عز وجل إنما أحل استعمال الفرج في شيئين: الأول في الزوجات، والثاني في الإماء. والإماء معناه إن كان قديما نساء جواري تباع وتشترى في الأسواق، فكان للرجل أن يتزوج من النساء أربعة وأن يتمتع من الإماء بما شاء، فكان هذان البابان هما الحلال للإنسان. الآن لم يعد هناك إماء، فما بقي إلا الزوجة التي أحل الله عز وجل للإنسان أن يستمتع بها. فمن استمتع في خارج إطار الزوجية الآن فهو معتد، فمن فرغ شهوته بغير هذا الطريق المشروع فهو معتد آثم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى الذي يعني يفرغ شهوته في غير هذا الباب فإنه معتد ظالم لنفسه. فمن ابتغى وراء إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه الصفة الخامسة من صفات المؤمنين، أي والذين هم لما ائتمنهم الله عليه أو ائتمنهم عباده ولعهود محافظون لا يضيعونها بل يوفون بها. فمن صفات هؤلاء أنهم لا يخونون الأمانة، والله عز وجل قد ائتمن عباده على الدين، على الطاعة، على البعد عن المعصية، فيوفون بهذا ويستقيمون على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا ائتمنك أحد من الناس على أمانة فلا تخونها، أعطاك مال وديعة عندك تحفظه، أو ائتمنك على سر، تمام؟ فمن صفات المؤمن أن يحفظ الأمانة وأن لا يخونها، وكذلك أن يوفي بالعهد والعقد. إذا وعدت إنسان أو عاهدته على شيء فتوفي بالعهد وتوفي بالوعد وتفعل ما عاهدته عليه، هذا من صفات الإيه؟ من صفات المؤمن، بخلاف صفات المنافق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث، وإذا وعد، وإذا أؤتمن خان. لكن المؤمن بخلاف هذا، المؤمن صادق الوعد، لما بيوعد يوفي بوعده، ولما بيعطي عهد أو يعقد عقد بينه وبين الناس يوفي بعهده وعقده. وإذا أؤتمن على أمانة مال أو سر أو غير ذلك فإنه لا يخون الأمانة ولو كان مع أعدائه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها. فمن صفة المؤمن أيضا إن هو بيحافظ على الصلاة، بيلوم عليها، مش يصلي مرة ويترك مرة، فإنما يحافظ على الصلوات الخمس، حافظ عليها في وقتها، يؤديها إيه؟ في وقتها، ويتوضأ ويحسن لها الوضوء ويؤديها بأركانها وشروطها، مطمئنا في أدائها، حريصا على الخشوع فيها، ويواظب ويحافظ ويداوم على ذلك، لأن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وكذلك هي من أحب وأفضل الأعمال إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. يبقى إذن افتتح الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل ذلك على أفضلية الصلاة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى صفتنا بدأها الله عز وجل بالصلاة وختمها بالإيه؟ بالصلاة، فدل ذلك على أن خير الأعمال
الصلاة. فالإنسان يجتهد في الحفاظ عليها والاستقامة عليها والخشوع فيها. طيب من تغفرت في هذه الصفات ما جزاؤه؟ قال أولئك هم الوارثون، أي المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون. يرثون ماذا؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي الذين يرثون أعلى الجنة، لأن الفردوس ده أعلى مكان في الجنة، هم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم. ولذلك يعني ينبغي على المؤمن أن يكون عالي الهمة، ما يقولش أنا عايز أدخل الجنة وخلاص، لأن الجنة دي إيه؟ درجات، درجة فوقها درجة فوقها درجة، يعني زي كده طباق أدوار. تمام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. يقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، تسأل الله أن تكون في أعلى مكان في الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أعلى الجنة، أعلى مكان، وأوسط الجنة أفضل مكان فيها، ومنه تفجر أنهار الجنة. الجنة فيها أنهار كثيرة، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى. في أنهار من ماء غير آسن، ونار من لبن لم يتغير طعمه، ونار من خمر لذة للشاربين، ونار من عسل. هذه الأنهار منبعها من أين؟ من الفردوس. فأنت إذا سألت الله الفردوس وكنت من أهله كنت في هذا المكان الذي تفجر منه أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. يبقى سقف في الفردوس ده عرش الملك سبحانه وتعالى. وطبعا اللي عايز يكون فعلا مكانة الجنة لازم يكون من السباقين بالخيرات، إنك ما تحاولش أن يسبقك أحد إلى الله عز وجل، أن تكون في أوائل المؤمنين. يعني في الصلاة يكون أنت أول واحد، في الزكاة يكون أنت إيه؟ أول واحد، في الذكر أنت أكثر واحد، في القرآن أنت أحسن واحد، فتحاول تكون من أفاضل الناس في الدنيا وسبق إلى الخيرات، عشان بقدر السبق هنا يكون السبق إيه؟ هناك. حسب حتى المرور على الصراط، أسرع الناس مرورا على الصراط هو أسرع الناس عملا للصالحات في إيه؟ في الدنيا. فحلك هناك هو حلك هيبقى زي حلك إيه؟ هنا. طيب يقول الله عز وجل أولئك هم الوارثون. الإرث معناه كأنك إيه؟ انت ورثت حق غيرك، ورثت حق ايه؟ غيرك. هو الكلام ده فعلا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل انسان مكانين، اي انسان مخلوق سواء كان كافر او ايه او مؤمن، مكان في الجنه ومكان في النار. فالمؤمن لما بيطيع ربنا تبارك وتعالى فهو كده فاز في مكانه اللي في الجنه وهدم مكانه اللي في النار، والكافر لما عصى أمر الله عز وجل فهو كده هدم مكانه اللي في الجنة ولو مكانه اللي إيه؟ اللي في النار. طيب الآن الكفار تركوا أماكنهم في الجنة، مين ده اللي بياخدها؟ المؤمنين. فأنت الآن كمؤمن بتاخد مكانك في الجنة اللي ربنا خلقه لك، وتاخد كمان مكان ونصيب الكافر اللي لو كان أطاع ربنا كان يدخل المكان دي. فأنت الآن تخدت مكانك ومكان إيه؟ واحد تاني كمان ورثته بسبب إيمانك بالله عز وجل. طب والكافر بقى يروح في النار ياخد مكانه ومكان غيره كمان، يبقى يتعذب ياخد عذاب كمان على ايه؟ على كفره بالله تبارك وتعالى. فورد في الحديث ويراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دافع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال له فيقال هذا فكاكك من النار.
يبقى ما من عبد إلا وله إيه؟ منزلان. يقول مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني الذي في النار. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار. ليه؟ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليه من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء اللي هم المؤمنين نصيب أولئك يعني الكافرين لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمن في الجنة. وبعد ما قص الله تبارك وتعالى علينا صفات عباد الله المؤمنين وما أعد لهم في الآخرة، ذكر تبارك وتعالى ابتداء خلق الإنسان وأنه خلقه من سلالة من طين، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. المقصود بالإنسان هنا مين؟ سيدنا آدم عليه السلام، خلقه الله تبارك وتعالى من طين، من سلالة من طين. فاستل آدم من الطين، لأن الله عز وجل خلقه من طين اللازب وهو الصلصال من الحمأ المسنون، وذلك مخلوق من التراب، كما قال الله تبارك وتعالى: من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وفي الحديث أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. يبقى إنسان آدم خلق من طينة، بس الطينة دي بقى إيه؟ متاخدة من كل حتة من الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك، فاختلفوا في الألوان واختلفوا في الصفات. تلاقي واحد حليم، وتلاقي واحد حاد الخلق، تلاقي واحد ضعيف، ناس مختلفة، فواحد مثلا شكله أسود واحد تاني أبيض، وهكذا اختلفت صفات الناس لاختلاف أصل خلقتهم. يبقى أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام خلقه من إيه؟ من طين. ثم بعد ذلك جاء نسل الذرية من النطفة، وهو الماء المهين الذي ينتقل من صلب الرجل إلى رحم المرأة، فيتكون منه خلق الإيه؟ فيتكون منه خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والسلالة اسم لما سل من الشيء واستخرج منه. تقول: سللت الشعرة من العجين إذا استخرجتها منه. ويقال: الولد سلالة أبيه، كأنه انسل من ظهر أبيه. والمعنى: ولقد خلقنا أباكم آدم من جزء مستخرج من الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعلنا الإنسان مش لغة سيدنا آدم، لغة الإنسان نفسه بقى. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، أي لقد خلقناكم، لقد خلقنا أباكم آدم بقدرتنا من سلالة من طين، ثم خلقنا ذريته بقدرتنا أيضا من مني يخرج من الرجل فيصب في قرار مكين، وهو مستقر ثابت ثبوتا مكينا، وهو رحم المرأة. ويقول الله تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف، اللي هو ماء الايه؟ ماء الرجل النطفة، فجعلناه في قرار مكين، اللي هو رحم المرأة، أعده الله عز وجل وهيأه لأن تستقر فيه النطفة. قال الله عز وجل: إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمة القادرون. فتظل النطفة وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مدة معلومة وأجل معين، حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. يبقى أول مراحل خلق الإنسان في رحم الأم أن يكون نطفة، ماء أبيضا مهينا ضعيفا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فتصير النطفة هذا الماء المهين إلى علقة، والعلقة يعني مرحلة ثانية من مراحل خلق الإنسان في بطن الأم، ثم خلقنا النطفة علقة، أي صيرنا النطفة البيضاء علقة حمراء. إذا العلقة عبارة عن الدم الجامد، فتتحول هذه النطفة إلى دم إيه؟ متجمد. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من دم متجمد. فخلقنا العلقة مضغة، أي جعلنا بقدرتنا هذه العلقة قطعة من اللحم تشبه في صغرها قطعة اللحم التي يمضغها الإنسان في فمه، ثم تتحول المضغة كأنها قطعة إيه؟ لحم بقدر القطع التي تمضغها فينا. فخلقنا المضغة عظاما، أي حولنا هذه المضغة من اللحم التي لم تظهر معالمها بعد، يعني لسه في المرحلة الثالثة اللي هي مضغة ما فيش أي معالم ظهرت على قطعة اللحم ولا أي بقى تخطيط لشكل الإنسان، أي حولنا هذه المضغة من اللحم التي لم تظهر معالمها بعد إلى عظم صغير دقيق على حسب ما اقتضته حكمتنا في خلقنا. فكسونا العظام لحمة، أي فكسونا هذه المضغة التي تحولت بقدرتنا إلى عظام دقيقة باللحم، بحيث صار هذا اللحم ساترا للعظام ومحيطا بها. قال بعض العلماء: وهنا يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي، ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد ثبت أن خلايا العظام التي تكون أولا من الجنين ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي للجنين، وهذه المراحل تأخذ فترة في بطن الأم. فكسونا العظام لحمة، والإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. الإنسان لما بيموت ويتحلل في قبره يعني جزء صغير من عظم الإنسان في أسفل الظهر هو الذي يبقى ولا يتلف عليكم السلام ولا يفنى، ثم يوم القيامة ينبت منه الإنسان ويتكون منه جسد الإيه؟ الإنسان. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فينفخ فيه الروح وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن مراحل الإنسان بعد أن يخرج من بطن أمه يكون طفلا، ثم ينشأ صغيرا، ثم يحتلم، ثم يصير شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم هرما. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثلاث أربعينات 120 يوم في 4 أشهر، هنا كده الإنسان مرحلة النطفة، مرحلة العلقة، مرحلة الإيه؟ المضغة، ثم كسونا العظام لحما. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا يكتب الإنسان في بطن إيه؟ أمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فتبارك الله أحسن الخالقين.
فحين ذكر الله عز وجل قدرته ولطفه في خلق هذه النسخة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل، قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي ثم إنكم بعد ثم إنكم أيها الناس بعد ما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ودي النشأة الآية الأخرى، يبقى هنا الإنسان كان نطفة كان ميتا فأحياه الله عز وجل ونفخ فيه الروح، ثم نزل بطن أمه فعاش في الدنيا ثم يموت، وهذه الموتة الثانية. ثم يحييه الله عز وجل يوم القيامة حياة أخرى ثانية غير الحياة الدنيوية. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد، فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بعدما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات الإيه السبع. وكثيرا في القرآن الكريم ما يقرن الله تبارك وتعالى خلق السماوات بعد خلق الإيه الإنسان، ربنا يذكر خلق الإنسان وبعد كده يتكلم عن خلق الإيه السماوات. تبقى يوم أعظم السماوات، السماوات قوية أكبر من خلق الإيه، لكن الإنسان ضعيف. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، يعني سبع إيش سماوات، كما قال الله، وهذا كقول الله عز وجل: تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذا خلق الله كم سماء وكم أرض؟ سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فالله عز وجل لا يغفل ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. شوف الله عز وجل خلق هذه السماوات السبع ومع ذلك لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل إلا يعلم ما في قعره ولا بحر إلا ويعلم الله ما في ما من جبل إلا ويعلم الله ما في وعره ولا بحر إلا ويعلم الله ما في قعره سبحانه وتعالى. يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل لا يغفل عن خلقه ولا ينام، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر. وهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على الناس، وهو نعمة إنزال المطر من السماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي ماء المطر بمقدار الحاجة، لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي. يبقى الله عز وجل لو أنزل مطرا كثيرا اللي يحصل يفسد الأراضي والزروع والثمار والحيوان والناس وكده، ولو ما قليل لا يكفي أيضا يهلك الناس، يهلك الحرث والزرع والناس. فلذلك أنزله الله عز وجل بقدر، أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل ذمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى. يبقى مثلا في أراضي الشيخ رمضان وانت رجل فلاح تعمل في الأرض في أراضي تحتاج إلى ماء كثير ومع ذلك لا تتحمل نزول المطر عليها، فكيف يأتيها الماء؟ يجعل الله عز وجل الماء يأتيها من بلاد أخرى من تحت الأرض، وهذه تسمى بالأرض الجرز، كما في أرض مصر يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترف من بلاد الحبشة في زمن أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه، لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. يبقى ينزل المطر بقدر، والأرض التي لا تتحمل نزول المطر عليها يجعل الله المطر يأتيها من تحت الايه، من تحت الأرض، فأسكنناه في الأرض، وهذه نعمة أخرى بعد إنزال المطر نفسه، أسكن الله عز وجل المطر في الأرض، أي جعل الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعل الله عز وجل في الأرض قابلية لشرب ماء المطر. تخيل لو أن الأرض لم تكن تشرب المطر، كان الناس يعملوا في الماء إيه؟ هيطغى الناس ويفسد الأرض ويعطل أشغال الإيه؟ الناس، لكن ينزل الماء على الأرض فتمتصه الإيه؟ الأرض. وإن على ذهاب به لقدر، ممكن المطر أيضا ينزل الأرض تبتلعه وبعدين يغور في الأرض ويذهب بعيدا، فلا يستطيع الناس أن ينتفعوا أيضا إيه؟ به. فلو شاء الله ألا يمطر الناس لفعل، ولو شاء لصرف الماء عنهم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعل. المطر ينزل بس ما ينزلش على الناس وينزلش في أراضيهم، يذهب إلى مكان إيه؟ بعيد. ولو شاء الله عز وجل لجعله أجاجا ملحا فما استطاع الناس أن ينتفعوا به، فيمكن أن نروي الأرض بالماء المالح تأكل إليه الزرع، فجعله الله ماء عذبا. وكذلك لو شاء الله عز وجل لجعل المطر لا ينزل في الأرض بل يجري على وجهه، لو شاء لفعل سبحانه وتعالى. ولو شاء سبحانه أن ينزل المطر إلى الأرض فيغور في باطن الأرض فلا يستطيع الناس أن ينتفعون به لفعل سبحانه وتعالى، ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار فيسقي به الزروع والثمار وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فمن نعم الله عز وجل أن يبد لنا بهذا المطر جنات وبساتين وجميع أنواع الزروع والثمار، أي فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب. والنخيل والأعناب ده كان إيه؟ هذا كان ما يألفه أهل الحجاز، وكل بلد فيها الثمرة العظيمة اللي بتعتمد عليها، والذي لا يستطيع كل أهل كل بلد أن يشكر الله حق شكره على إنعامه بإنزال المطر لإنبات هذه الأشجار والزروع والثمار. أي فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح ومنها تأكلون. فالإنسان ينتفع من الشجر ينظر إليها ويتمتع بمنظرها، منظر الأشجار والبساتين والزروع، وكذلك يتمتع بالأكل إيه؟ بالأكل منها على اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون، أي وأنشأنا لكم عفوا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم. فهذه الشجرة الزيتون تنبت الايه؟ تنبت الدهن وصبغ للآكلين، الناس بيأكلوا منها وينتفعوا ايه؟ وينتفعوا بالزيت ويدهنوا به. قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. بعدما ذكر الله عز وجل نعمته على عباده بإنزال المطر وإنبات الزروع والثمار وأنواع الأشجار وكده، ذكر الله عز وجل وذكر بعض أنواع الأشجار، ذكر الله عز وجل إيه ما ينتفع الناس به من الحيوانات. قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم. فالناس كيف ينتفعون بهذه الأنعام؟ ها؟ كيف ننتفع بهذه الحيوانات يا جماعة؟ بنأكل منها، الإبل والبقر والغنم تؤكل، ونركب عليها كنركب على الخيل والبغال والحمير، وكمان وينتقلون بها من بلد إلى بلد، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تحرس الأرض، وكمان نشرب من ألبانها وننتفع بصوفها وأشعارها ووبرها، وكذلك ننتفع بعظامها تصنع منه الأمشاط وغير ذلك، ونصنع من جلودها الملابس، وكمان كل ما في البهيمة ينتفع به لا يذهب منها إلا شيء واحد غير الدم، ألا وهو صوتها، صوتها بس هو اللي بيروح، كل حاجة غير كده ينتفع به ويستعمله الإنسان في كل حاجاته. فهذا إيه من منافع الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالنعمة تحتاج إلى شكر، فالشكر بيعمل في النعمة حاجتين، بيحفظها ويزيدها، بيكون سبب لحفظها وسبب لزيادتها. أما كفر النعمة سبب لذهابها وقلة بركتها. قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، أي وعلى الإبل من الأنعام في البر وعلى السفن في البحر تحملون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض الأنبياء مع أقوامهم، فبدأ بأول رسول أرسله ألا وهو نبي الله نوح عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فالله عز وجل أول ما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام أرسل إليهم نوحا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أي ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى الله، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني ألا تخافون الله من أن تشركوا به سبحانه وتعالى أفلا تتقون. فماذا كان جواب قومه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ها، حتى الله عز وجل ما رد به قوم نوح على نوح ماذا قالوا؟ قال وقال الملأ، والملأ هم السادة والأكابر منهم، وغالبا الذين يرفضون دعوة الأنبياء هم الكبراء الأغنياء المترفون. فقال الملأ أصحاب الجاه والغنى من قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم. قالوا لأتباعهم على سبيل التحذير من الاستماع لدعوة نبيهم نوح عليه السلام ما هذا؟ نوح عليه السلام بشر مثلكم من جنسكم، لا فرق بينكم وبينه، فكيف يكون نبيا؟ وهم يقصدون من ذلك أن يهونوا من شأن نبي الله نوح عليه السلام. فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم؟ يريد الرئاسة والسيادة عليكم، ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة ولم يرسله من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا. فهؤلاء من انطماس بصيرتهم مفكرين إلا إيه؟ إن الرسول ما ينفعش يجي إلا من يكون إيه؟ من الملائكة. طب ربنا عز وجل لو أرسل لهم ملكا كيف يسمعون؟ كيف يكلمون؟ كيف يتعاملون معه؟ كنتم ملائكة عشان نبعث لكم رسول من الملائكة؟ الله عز وجل أرسل رسول من البشر ليتمكن الناس من رؤيته ومن الكلام معه ومن الاقتداء به، وكذلك بينه وبينه وبينهم ايه ألفة.
الناس دلوقتي في الاعمال برضه بيكونوا يكونوا تبع يتبعونه في الاعمال.
هو مش ده ملك يا عم
لا تكون على عمل الملك.
ايوه صحيح، ملك لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تمرض ولا اي شيء. ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. فهم لم يكتفوا بهذا الجمود والتحجر، بل يصفون نبيهم بما هو بريء منه فيقولون إن هو إلا رجل به جن، يقولون هو إيه؟ مجنون فيما يزعم من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي. فتربصوا به حتى حين، انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. يعني يقولوا إيه؟ نوح عليه السلام يدعي النبوة، يعني ما هو إلا رجل به حالة من الجنون والخبل، فانتظروا عليه إلى وقت شفائه من هذا الجنون أو إلى وقت موته، وعندئذ تستريحون منه ومن دعوته التي ما سمعنا بها في آبائنا الأول. فانظر أخي الكريم كيف قابل قوم نوح عليه السلام، وده أول رسول أرسل الله عز وجل إلى هذه الأرض برسول، يعني ربنا اصطفاه واختاره، كيف واجهوا هؤلاء؟ فأنت ترى أن القوم قد واجهوا نبيهم نوح عليه السلام بأقبح مواجهة، حيث وصفوه بأنه يريد من وراء دعوته لهم السيادة عليهم، عايز يبقى إيه؟ هو الرئيس، ما شايفين كده؟ وأنه ليس نبيا لأن الأنبياء لا يكونون من البشر في زعمهم، وأنه قد خلف ما ألفوه عن آبائهم، وبل خالف ما كان عليه الآباء لا يجوز الاستماع إليه، وأنه مصاب بالجنون، وأنه عما قريب سيأخذه الموت أو يشفى مما هو إيه فيه، وهكذا الجهل والغرور والجحود عندما يستولي على الناس يحول في نظرهم الإصلاح إلى إيه؟ إلى إفساد. ما يكون مثلا الناس يعني عمي قلوبهم مطموسة، يفكرين اللي بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر ده جاي ينكل على معيشتهم وجاي يموتهم هم أحيانا، شايفين كده؟ وينظرون إلى المخلص كأنه يريد الرئاسة، يشوفوا مثلا كده الإنسان الصالح والناس تقبل عليه وكده، أنت بتعمل كده عايز تكون أنت الرئيس وعايز تكون أنت الإيه؟ الكبير، والشيء المعقول المقبول إلى شيء غير معقول وغير مقبول، ويفهمون أن كمال العقل والرجحان أن ده خبل وجنون. وده يعني سبحان الله من طمس بصيرة هؤلاء، وهكذا يصنع الجهل بأهله. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. وده بعد ما ربنا عز وجل قص علينا ما قال نوح لقومه وما رد عليه قومه بهذه السفاهة. ماذا كان قول نبي الله نوح عليه السلام؟ قال رب انصرني بما كذبون. لما فضل سيدنا نوح عليه السلام مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا بكل طريق وما في نفع، دعا عليهم يشكوهم إلى الله عز وجل رب انصرني بما كذبون، أي يا رب انصرني على هؤلاء القوم الكافرين بسبب تكذيبهم لي وتطاولهم علي وسخريتهم مني وإصرارهم على عبادتي غيرك. وفي موضع آخر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما سيدنا نوح عليه السلام دعا على قومه فربنا أمر بإيه؟ بأن يصنع السفينة، فأوحينا إليه أن نصنع الفلك، الفلك هو إيه؟ السفينة، أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن يصنع السفينة بمرأة منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها. وإحنا ذكرنا قبل ذلك تفصيل في قصة سيدنا نوح عليه السلام عند تفسير سورة هود. فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وثار التنور أي ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، يبقى علامة الطوفان أول ما يأتي منين؟ إن الفرن اللي هو مكان النار يخرج منه لإيه؟ الماء. فإذا جاء أمرنا وفأردت النور فاسلك فيها أي فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر الإيه؟ ليستمر النسل من أي حي، سواء من الإنسان من الحيوان من الطير من كل المخلوقات. سيدنا نوح عليه السلام يأخذ ذكرا وأنثى يكونون معه في السفينة لتستمر الحياة بعد ذلك. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. بالنسبة للناس اللي هيركبوا مع سيدنا نوح من البشر دول المؤمنين بس، ويستبعد كل مين؟ أي كافر، حتى لو كانت زوجته، حتى لو كان ابنه، لا يركب في السفينة إلا المؤمن. قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين يعني ذكر وأهلك، وأهلك يجي إيه؟ يركبون معك في السفينة. واستثنى الله عز وجل من أهله من كفر، فقال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك، لأنهم كانوا إيه؟ لأنهم كفروا بدعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني عند معاينة إنزال المطر العظيم من السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لما ينزل العذاب يا نوح لما ينزل الماء ويأتي أمر الله عز وجل ويأكل يعني هذا الأمر الهائل العظيم، لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. فلا تطلب من الله عز وجل أنه إيه؟ ينجيهم أو أنه يرحمهم أو يأخرهم، لا، إذا جاء أمر الله فلا مرد له. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين فقول الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم. وقد امتثل نوح عليه السلام أمر الله عز وجل هذا في أي تأيش محمد؟
فإذا سألت أنت وما معك فقل وأنت وما معك الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. سيدنا نوح استجاب لهذا وطبق هذا الأمر وامتثل في آية هود، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه. سبحانه وتعالى. نعم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أي يقول أيضا يا نوح رب أنزلني منزلا مباركا، أي أنزلني إنزالا أو مكانا أو مكان إنزال مباركا، أي مليئا بالخيرات والبركات خاليا مما حل بالظالمين من إغراق وهلاك. وقل رب أنزلني من الأرض إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم. وإن كنا لمبتلين، أي وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي.
يبقى إن في ذلك الآيات نأخذ العبرة والعظة إن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل كتب على نفسه أن ينجي عباده الإيه؟ المؤمنين. ففي كل زمان ومكان تكون العاقبة لمن؟ للمؤمنين والنصر لهم إذا امتثلوا أمر الله عز وجل واستقاموا عليه. فأنت لا تستبطئ النصر. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي متوسل البردة في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله، هم في مكة والكفار نزلنا عذاب عليهم، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ هنفضل لحد أمتى كده في العذاب والهلاك ده؟ يعني الناس اللي بعذبونا دول هنفضل لحد أمتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تستعجلون، إنه قد كان يؤتى برجل من قبلكم فتحفر له حفرة في الأرض ثم يؤتى بمنشار فيشق ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمحتاجين ونحن نعمل للإسلام ونحن نعمل بالأمر المعروف ونهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ألا نستعجل النصر ولا نستعجل رؤية الثمر أمام أعيننا. فأنت تعمل والنتائج على الله عز وجل، ومن النصر العظيم أن تكون ثابتا على الحق وأن تكون مستمرا عليه. ده الواحد وإيه نصر، يعني رجوع بقى المقدسات وقيام يعني وإصلاح حال المسلمين ونصرهم على أعدائهم، وأن يكون المسلمين أمة واحدة على قلب رجل واحد. قد لا ترى هذا بعينك في حياتك، بس أنت تعمل لقيام هذا الأمر، فإذا قام في حياتك فقد رأيت ثمرة عملك. لم تره في حياتك لأنت عملت ما عليك، ويرى الأجيال الذين يأتون بعدك. فنحن حلقة في نصر هذه الأمة واستعادة مجدها وعزها. يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم، بس بشرط ايه؟ لا يشركون بي شيئا، يعبدون لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني إنما النصر مع الصبر.
إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم عقب سبحانه على ما شأنت عليه قصة نوح من حكم وآداب، عفوا، أي ثم أنشأنا من بعد أولئك القوم المغرقين الذين كذبوا نبيه ونوح عليه السلام قوما آخرين. طب ربنا ما ذكرش القوم دول هم مين؟ نقول ما زلنا نوح، من هم؟ حد يعرف؟ أو ممكن يكونوا مين؟
خلاص ما عادوا لما قاموا ها أو قاموا صالح عليه السلام بدليل إيه؟ لما قال هنا في آخر الآيات عفوا فأخذتهم الصيحة الصيحة. وعلى الأرجح أنهم قوم هود عليه السلام بدليل قوله في آية أخرى في شنيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. نعم. وعلى أي حال فإن سورة المؤمنون في عرض قصة الأنبياء تحرص على بيان أن استقبال المكذبين لأنبيائهم كان متشابها في القبح والتكذيب. قوم سيدنا نوح استقبل سيدنا نوح بالإيه؟ بالتكذيب والرد. وكذلك قوم معاد وكذلك قوم صالح. قوم سيدنا هود لهم معاد وقوم سيدنا صالح لهم ثمود يعني استقبلوا أقوامهم بالإيه؟ بالتكذيب والإعراض. قال سبحانه قرن آخرين للإشعار بأنهم كانوا يعيشون في زمان واحد مع نبيهم وأنهم كانوا معاصرين لهم ومشاهدين لأحواله قبل البعثة وبعدها. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أي فبعثنا فيهم رسولا منهم فدعهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعون إلى الله فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون. أي أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره. وهذه الدعوة دي أو الأمر ده كان كل نبي من الأنبياء يرسل الله عز وجل إلى قومه بيدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. دي كانت دعوة جميع الأنبياء. يعني سيدنا عيسى ما قالش لقومه إيه فاعبدوني ولا اعبدوا امي ولا انا اله من دون الله. كل الانبياء يدعون الى التوحيد. ودي كانت اول حاجه في دعوتهم وهكذا ينبغي ان يركز الدعاه على هذا الامر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان؟ قال من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ده كان الرد بقى إيه هؤلاء المشركين الجاحدين على نبيهم. ماذا قال؟ وقال الملأ من قومه. قلنا الملأ اللي هم مين؟ الكبراء. بص غالب أتباع الأنبياء هم مين؟ الغالب غالب أتباع الأنبياء الضعفاء والمساكين ده غالب أتباع الأنبياء. لكن غالب أعداء الأنبياء الكبار أصحاب الرياسات. خاف إن هو لو يعني جاء صلى كده وبقى مع الضعفاء كده وما يبقى كده الملك راح والرياسة راحت والأبهة وكل ده ايه راح انا اصلي جنب بلال وعمار وكده. حتى كان بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم افترض عنا هؤلاء اتأردت ان نؤمن بك. وقال الاغنياء والزعماء من قوم هذا النبي الذين كفروا بالحق لما جاءهم وكذبوا بالبعث والجزاء الذي يكون في الآخرة والذين أبطرتهم النعمة التي أنعمنا عليهم بها في دنياهم قالوا لنبيهم بجفاء وسوء أدب لكي يصرفوا غيرهم عن الإيمان به ما هذا الذي يدعي النبوة إلا بشر مثلكم. وكأنهم يرون لغبائهم وانطماس عقولهم أن الرسول لا يكون إلا من البشر أو يرون جواز كونه من البشر إلا أنهم قالوا ذلك على سبيل المكر ليصدوا أتباعهم عامة الناس عن دعوته. أيوة قال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاهم ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا قالوا لأتباعهم وعامتهم ماذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم. يعني هو أحسن منكم فيه ما زيكم، فكيف يكون رسولا؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون، أي ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون، لعدم انتفاعكم بطاعته، لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟ أيعقل هذا؟ وده شبهة ثانية، يعني أرادوا أن يصرفوا عنها، أن يصرفوا الناس بسبب هذه الشبهة عن الحق. يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني بيقولوا للناس يعدكم هذا الذي يدعي النبوة، بيقول لكم أنكم إذا فارقتم هذه الحياة وصرتم أمواتا والأجساد بقت تراب فتخرجون من قبوركم مرة أخرى للحساب والجزاء. فهم بيقولوا ده على سبيل الإنكار والتحذير من اتباع هذا النبي. هيئتكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعدا بعدا بعد ذلك، أي بعيدا جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما بالية. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أي ليست الحياة ولا الحياة، مش حياة غير كده، لا الحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا ويولد آخرون فيحيون، إنما هي أرض، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبدع. الأباء يموتهم يجي الأولاد يولدهم وخلاص بقى كده، لإيه العجلة ماشية على كده، وهي دي الحياة الحقيقية والأخيرة بقى. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعثين ولسنا بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، وما نحن له بمؤمنين، أي ما هذا الذي يدعي أنه رسول موصول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبا بادعائه هذا، ولسنا له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، فهنا دعا نبيهم عليهم، أي قال ما قاله أخوه نوح من قبل، رب انصرني على هؤلاء الجاحدين، فأنت تعلم يا إلهي أنهم كذبوا ما جئتهم به من عندك. ماذا أجابه الله عز وجل؟ قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي قال فأجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب. فهنا جاءت الاستجابة من الله عز وجل لهذا النبي الكريم من الله تبارك وتعالى، أي لقد أجبنا دعاءك أيها النبي الكريم، وبعد وقت قليل من الزمان ليصبحن نادمين، أشد الندم على أقوالهم الباطلة وأفعالهم القبيحة، ولكن هذا الندم لن ينفعهم. أي الندم وإنت بقى ساعة لما يجي العذاب، بس الندم ساعة وقوع العذاب مش هينفع في حاجة، مش هيرفع العذاب خلاص. إذا حل بأس الله لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنة من قبل. قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. والصيحة هي الصوت الشديد المهلك، وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم، أي فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم، فصيرتهم هلكا مثل غثاء السيل فهلاكا للقوم الظالمين. يبقى لما نزل عليهم العذاب بعد
مخالفتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، يعني أرسل الله عز وجل عليهم صيحة أماتتهم جميعا فجعلتهم صرعى هلكة كغثاء السيل. عارف أنت غثاء السيل ده مثل إيش؟ ما يرى هو الرميم الهامل الذي يحمله السيل من ورق الشجر، تلاقي كده الايه المية كده وانت بتفتح المية على الارض تلاقي كده بجي في جنب جيل من الارض ايه يعني ورق وشجر وحاجات بسيطة كده طفح على وش الايه الماء، دي بتنفع الارض في حاجة الناس بتنتفع بها، فهؤلاء صاروا كغثاء السيل لا كرامة ولا قيمة لهم، فصيرناهم هلك هاملين كغثاء السيل البالي الذي اختلط بزبده، فهلاك وبعدا لهؤلاء القوم الظالمين كما هلك وبعد من قبلهم قوم نوح. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم تمضي الصورة في استعراضها على سبيل الإجمال لقصص بعض الأنبياء، أي ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس، ونبدأ في تفصيل قصص هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. وقبل أن ننهي هذا المجلس نذكر بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة، فيستفاد أيضا أيها الأخوة الكرام أن للفلاح أسباب متنوعة يحصل معرفتها والحرص عليها، وقد ذكر الله عز وجل في بداية السورة عدة صفات للمؤمنين، من حافظ عليها كان من المفلحين وفاز بجنة أعدها الرحمن بيده تبارك وتعالى. كذلك التدرج في الخلق والشرع سنة إلهية، الإنسان مر بأطوار في بطن أمه ثم خرج من بطن أمه فمر بأطوار في حياته، كذلك يستفاد من هذه الآيات إحاطة علم الله بمخلوقاته وما كنا عن الخلق غافلين، فالله عز وجل لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. يستفاد أيضا من الآيات أيها الإخوة الكرام لطف الله بعباده ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به، فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. كذلك يستفاد من هذه الآيات التنويه بمنزلة شجرة الزيتون. وكذلك من الفوائد نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم أممهم، وده يبين لنا أيها الإخوة يعني سبب وشؤم المعصية شؤم الذنب، أن سبب هلاك الأمم كلها الذنب والمعصية وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى. قوم نوح أهلكهم الله لما كذبوا نوحا، أهلكهم الله بالطوفان، وقوم عاد أهلكهم الله عز وجل بصيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم بسبب إعراضهم عن أمر الله وتكذيبهم لرسولهم. وكذلك قوم صالح لما كذبوا نبيهم أرسل الله عز وجل عليهم صيحة قطع يعني أماتتهم جعلتهم خامدين، وكذلك قوم موسى قوم شعيب قوم لوط كل هؤلاء أهلكهم الله تبارك وتعالى لإعراضهم عن أقوامهم. وكذلك المؤمن، المؤمن لما يعصي أمر الله عز وجل ويعرض عن أمره تأتيه المهالك إن لم يرجع ويتداركه الله عز وجل برحمته، فسبب خراب العالم هو الإعراض عن أمر الله، وسبب تعاسة العبد هو انصرافه عن أمر الله تبارك وتعالى. كذلك استفاد من الآيات وجوب حمد الله على النعم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فدائما سيكون حامدا لله تبارك وتعالى على نعمه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الترف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق، الترف الغنى
تلاقي دائما لما رحمه الله الغني هو المعرض المتولي، كلا إن الإنسان لا يطغر رآه استغنى. عاقبة الكافر الندامة والخسران، كذلك الظلم سبب في البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا للقوم الظالمين. نقف إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعظة والعبرة، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.